الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحنوط. عرفتم معنى الحنوط؟ قالوا بوجوب وضع الحنوط على الميت، لا إشكال في ذلك، وتدل عليه النصوص الكثيرة مضافا إلى الإجماع، فلا إشكال في وضع الحنوط على الميت. لكن ما إنما كلام في أن كيفية الوضع، هل أنه على نحو الإمساس أو على نحو الجعل أو على نحو الوضع؟ هذه العبارات الثلاثة وردت في النصوص، ولذا اختلفت كلماتهم رحمهم الله. الأغلب إنما يذكرون الإمساس، مس الميت بالحنوط، ولكن ذكر جمع منهم وضع الحنوط، وجمع آخرين جعل الحنوط على الميت، تبعا للروايات الواردة. هل إن هذه الألفاظ الثلاثة هي معان مختلفة أم أنها ترجع إلى شيء واحد؟ وإذا كانت مختلفة فما المانع أن يكون الاستعمال بأي واحدة من هذه الألفاظ المختلفة؟ إمساس أو أنه وضع أو أنه جعل، إذا كانت واردة في الروايات ولا يمكن لنا جمعها لوجود الاختلاف في معانيها، حينئذ نقول بأنه يختار أحدهما ولا إشكال فيه. فحينئذ الكلام في هذا، نقرأ الروايات التي وردت فيها هذه الكلمات الثلاثة. الروايات هي: ففي بعضها ورد رفض المسح كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: فامسح به آثار السجود، أي مواضع السجود التي فيها أثر السجود. وفي معتبرة الزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود. نفس الكلام ونحوهما غيرهما. وفي بعضها الآخر لفظ الجعل كموثق سماعة: ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده. وفي ثالث لفظ الوضع كمعتبرة حمران عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: يوضع في منخره وموضع سجوده. ونحوه موثق عبد الرحمن أبي عبد الله. هذه هي الروايات التي اشتملت على هذه الألفاظ الثلاثة. فاختلفت كلماتهم على حسب اختلاف الروايات. الأغلب يقولون مسح، وبعضهم وضع، واستعمل بعضهم لفظ الجعل التي ورد والذي ورد هذا. ذهب السيد الوالد إلى أن هذه الألفاظ الجعل وضع يشير إلى المس أيضا، عرفا بمعنى المس. من قال بأنه ذهب يضرب مثالا، يقال فلان وضع الطيب على رأسه أو جعله في لباسه، أي مسحهما به، هذا هو المتعارف. فلفظ الوضع ولفظ الجعل والمس شيء واحد، عرفا شيء واحد، أزال الخلاف بينهما. تعبر بالمسح كما هو المعروف في كلماتهم، أو تعبر بالوضع والجعل، فالوضع والجعل شيء واحد، هذا والمسح شيء واحد. ولكن بعض الفقهاء جعل الوضع والمس بينهما إطلاق وتقييد، فقابل من قبيل المقيد والمطلق، فيحمل الإمساس على الوضع حينئذ، ولكن يكون معناه مطلق ومقيد، يحمل هذا المطلق على هذا، هذا شأن كل مطلق ومقيد. لكن يبعد هذا الاحتمال مرسل ما في المرسل، حيث عبر في الجبهة بالوضع وفي المفاصل بالمسح. هناك قال تمسح في هذه نفس الرواية صدره الجبهة تضع حنوطا وذيله تمسح الركبة، فمعناه أنه لفظان مختلفان لا يمكن أن نقول بأنه مطلق ومقيد، فالمرسل ينفي هذا الاحتمال أن يكون بينهما إطلاق وتقييد مطلق ومقيد. لكن الحق إذا كانت هذه الألفاظ الثلاثة قدرنا أن نجمع بينها كما فعله السيد الوالد رحمه الله فلا إشكال، وأما إذا لم نقدر أن نفعل ذلك ونقول أن كل واحد له مفهوم عند العرف، فبأي واحد من هذه الألفاظ الثلاثة استعملتم لا بأس به، كلها واردة في الروايات والروايات معتبرة من حيث السند ولا إشكال فيه، فأي واحد منها تريد أن تمس به أو تجعل فيه تضع فيه أو تجعل الحنوط عليه لا إشكال فيه، إلا أن يدعى الإجماع على المسح، حينئذ لا بد من تعيينه بالمسح. لكن إثبات الإجماع في المقام مشكل، إلا أنه يصلح للإحتياط، ادعاء الإجماع يصلح للإحتياط في المقام، فالأحوط أن يكون الوضع والجعل على نحو الإمساس، هذا ما يتعلق بل. ولذلك أغلب الفقهاء يقولون يجب مسح الميت بالحنوط ولكن على المساجد السبعة، هذه المساجد السبعة وارد أيضا إجماعا ونصا، ففي موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عن الحنوط للميت فقال عليه الصلاة والسلام اجعله في مساجده، والمساجد هي المعروفة سبعة معروفة هذه، فهذا هي المساجد السبعة، فلا إشكال من حيث الإجماع ومن حيث النص يدل على ذلك. هذا ما ذكره، وهي المساجد السبعة الجبهة واليدان والركبتان وإبهام الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا. حكي القول بوجوبه عن بعض بدعوى شمول إطلاق المساجد له، إنه قالوا بأن المسجد إطلاق، مساجد إطلاق يشمل الأنف أيضا، ويشهد له خبر الدعائم، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، هذا خبر الدعائم ورد فيه لفظ الأنف، كلا الأمرين موضع نقاش وفيه ضعف. الإجماع المدعى لا يوجد مثل هذا الإجماع لذهاب أكثر الفقهاء إلى عدم الوجوب، وخبر الدعائم ضعيف من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليه، فالمرجع هو إصالة البراءة عن الوجوب. نعم إمكان، وإن كان هذا الخبر والإجماع المدعى يصلحان للاستحباب حينئذ، يستحب أن يجعلوا الحنوط على الأنف أيضا كما سيأتي ذكره في عبارات الآتية، وإن كان الاستحباب قابلا للمسامحة فيمكن الاعتماد على دعوى الإجماع وخبر الدعائم، بل هو الأحوط خروجا عن خلاف من أوجبه حينئذ. ولذا سيد الماتن والأحوط قال بل هو الأحوط، ثم قال والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة. يقول السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك لم أقف عاجلا فيما يحضرني على قول به أو نص عليه أو متعرض له، إلا أن يدعى بأن ذلك كان متعارفا. سيد الوالد يرى بأن هذا هو المتعارف في المسح، هذا هو المتعارف أن يوضع على الراحة فيمسح به، والآن نريد أن نمسح دهنا على مكان معين من جسد الإنسان نضعه على الراحة ونمسح به، يقول هذا متعارف، السيد أخذ بالمتعارف حينئذ إلا أن يدعى بأن ذلك كان متعارفا فتنزل الأدلة عليه حينئذ. إذا قلنا أنه هذا في عصر صدور الروايات كان متعارفا لا بأس، ولكنها ممنوعة وعلى فرضه فهو ليس بتلك المنزلة هذا التعارف، بحيث يوجب سلب الإطلاق حينئذ، توجب رفع اليد عن الإطلاق، لا يحتاج إلى أن نزعل على الكف، بأي وجه أمسحناه لا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بما ذكره. ولا يبعد استحباب المواضع الأخرى. النصوص الواردة في المقام هي متعددة وعلى أقسام سبعة. قبل أن أذكر النصوص، في برواية أنه يمسح على كل بدن الميت الحنوط من دون استثناء، الأولى أن يوضع له حوضا معينا ويجعل الميت في الحنوط في هذا الحوض ويستخرجه. نخلص من هذا الاختلاف الموجود في الروايات. النصوص الواردة في المقام على أقسام. الأول ما عبر فيه بآثار السجود ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره، هذه هي الموارد التي وردت في هذه الرواية. الثاني ورد على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة، هذه هي التي وردت. الثالث معتبرة حمران يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله، هذه هي المواضع الثلاثة. الرابع موثق عمار واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه، أي من هذا الكافور. الخامس صحيح ابن سنان تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه. السادس صحيح زرارة إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه. السابع مرسل يونس على ما ورد في كتاب الوافي فضعه على جبهته موضع السجود وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه، هذا هو مرسل يونس. الثامن موثق سماعة ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين أو الكف كفن، في نسخة كفن وفي نسخة أخرى الكفين، هذه هي الأقسام الثمانية التي ورد فيها مواضع جعل الكافور بالنسبة إلى الميت. والمعروف عدم وجوب تحنيط كل هذا، لا إشكال في أنه تحنيط يجب في المساجد السبعة التي تقدم ذكرها، أما غيرها فنحتاج إلى دليل خاص للوجوب. ذكر فيها مع التحنيط ما ذكر فيها عدا السبعة التي تقدم ذكرها، وهو مقتضى الأصل. نشك في وجوب جعل الحنوط بالنسبة إلى هذه المواضع كلها، إصالة البراءة جارية في المقام. والإجماع المحكي عن الخلاف رحمه الله حيث ذكر فيه أنه لا يوضع في فمه وغير ذلك، ذكرنا عبارته سابقا، مع إمكان حمل ما هو خلاف المشهور على التقية، إنما هو المشهور مكان أماكن السبعة، فما ذكر فيها هذه يمكن حملها على التقية، مضافا إلى إعراض الأصحاب وضعف السند في بعضها، فحينئذ لا يمكن الاعتماد عليها لسقوط بعضها عن الحجية، احتمال التقية إعراض المشهور عنها، حينئذ يقع الطريق، والطريق الأنسب هو حملها على الاستحباب كما ذهب إليه السيد الماتن وجمع كثير من الفقهاء، ويشهد له اختلافها. هذا الاختلاف الموجود في هذه الرواية هي من الأدلة على أن هذا هو مبنى الاستحباب، في رواية تضع كذا، في رواية أخرى تضع كذا، فحينئذ هذا الاختلاف الموجود بين الروايات شاهد على الاستحباب. لكن يقع الكلام في أنه إذا قلنا نحمله على الاستحباب وهو موافق للتقية، هنا مشكل عند بعض الفقهاء منهم المجلسي رحمه الله، إنه إذا ثبت أن هذه موافق للعامة فلا يمكن حملها على الاستحباب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله وتتمة الكلام.